بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن يعمل سوءا، يعني السرقة. أي فسرها البغوي بسبب النزول الذي ورد في الآيات التي قبلها، وإلا فالآية تشمل كل سوء، والسوء هو ما يسوء الإنسان أن يجده في صحيفته يوم القيامة. فكل ما ساءه وجوده في صحيفة يوم القيامة فهو من السوء. أو يظلم نفسه برميه البريء أو بأي معصية لله جل وعلا، فإن معصية الله تعالى كلها من ظلم العبد لنفسه. وقيل: ومن يعمل سوءا، أي شركا، أو يظلم نفسه، يعني إثما دون الشرك، ثم يستغفر الله، أن يتب إليه ويستغفره، يجد الله غفورا رحيما، يعرض التوبة على طعمة في هذه الآية، أي طعمة الذي سرق، طعمة ابن أبيرق من بني ظفر. ومن يكسب إثما، يعني يمين طعمة بالباطل، أي ما سرقته إنما سرق اليهودي، فإنما يكسبه على نفسه، فإنما يضر به نفسه، وكان الله عليما بسارق الدرع، حكيما حكم بالقطع على السارق. ومن يكسب خطيئة، أي سرقة الدرع، أو إثما يمينه الكاذبة، ثم يرمي به بريئا، أي يقذف بما جنى بريئا منه، وهو نسبة السرقة إلى اليهودي، فقد احتمل بهتانا. البهتان هو البهت، وهو الكذب الذي يتحير في عظمه، وإثما مبينا أي ذنبا بينا. وقوله ثم يرمي به بريئا، ولم يقل بهما بعد ذكر الخطيئات والإثم، رد الكناية إلى الإثم، أي رد الضمير إلى الإثم فقط، يكسب خطيئة أو إثما، أو جعل الخطيئة والإثم كالشيء الواحد. وعلى أن الآية عامة لا إشكال في يكون رد الضمير على الجنس، ثم يرمي به أي بجنس ما ارتكبه وما فعله يرمي به بريئا. فالآيات هذه وإن كان سببها في سرقة طعمة بن أبيرق، إلا أن ألفاظها عامة تفيد العموم، فكلها مبدؤة بمن التي تفيد العموم. وهي آيات عظيمة، قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لهمت، أي لقد همت، أي أضمرت طائفة منهم، يعني قوم طعمة، أن يضلوك، يخطئوك في الحكم، ويلبسوا عليك الأمر حتى تدافع عن طعمة. وما يضلون إلا أنفسهم، يعني يرجع وباله عليهم. وما يضرونك من شيء، يريد أن ضرره يرجع إليهم. وأنزل الله عليك الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، يعني القضاء بالوحي، وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام، وقيل من علم الغيب، وكان فضل الله عليك عظيما. ويستفاد من هذه الآيات فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن استغفار الله تعالى والتوبة إليه يغفر به ما سلف من الذنوب مهما عظمت، فمن تاب واستغفر غفر الله له. وهذه الآية فيها ترغيب للعبد في التوبة وفي الاستغفار، وتحريض له على ذلك، أن الله تعالى يغفر له مهما عمل إن هو استغفر الله وتاب إليه. أيضا في هذه الآية أن العاصي لله تعالى ظالم، وأول من ظلم نفسه، أول من ظلم أنه ظلم نفسه. وظلمه لنفسه لأنه عرضها لعذاب الله، هذه نفسه التي هي أمانة عنده، التي هو مأمور بتخليصها من عذاب الله والسعي في أسباب نجاتها، هو ورطها بمعصية لله. وإذا كان ورطها بمعصية لله فمعنى أنه ظلمها. فالعاصي ظالم لنفسه بأن ورطها وأوقعها في عذاب الله، وقد أمر بإبعادها من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأمره الله أن يقي نفسه النار، فلما عصى الله عرض نفسه للنار فظلمها. فإذا العاصي لم يسلم منه حتى نفسه فقد ظلم نفسه. أيضا في هذه الآيات أن ذنب الإنسان يعود ضرره عليه، لن يضر بذنبه أحدا بل يضر نفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ونظيره قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. فكسب الإنسان للسوء هو على نفسه وعائد عليه. نعم قد يحصل هناك فساد عام وضرر يلحق الجميع إذا كثر الخبث وكثرت الذنوب كما بينته أدلة أخرى ولا تنافي هذه الآية، لكن ضرر هذا الذنب يعود على صاحبه. أيضا في هذه الآية خطورة فعل المعصية ورمي الغير بها، أن الإنسان يفعل الذنب ثم يرمي به غيره الذي هو بريء منه. سمى الله تعالى هذا الأمر بهتانا وسماه إثما مبينا. أن يعمل الإنسان الذنب والخطيئة والإثم ثم يرمي به على إنسان بريء. أيضا في هذه الآيات أن الإنسان يكون على حذر ممن يريد به السوء أو يريد إضلاله، فهذا أمر قد أرادوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، فقد أرادوا هذا الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يضلوه في هذا الحكم فيحكم بغير الحق. فليحذر الإنسان من تضليل الناس، لا سيما إذا كان حاكما قاضيا مصلحا، ليحذر من تضليل بعض الأطراف له، فإنهم قد أرادوا تضليل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تداركه بفضله وأنزل عليه الوحي يبين له. أيضا في هذه الآية أن الإنسان يكون دائم السؤال لله تعالى، أن الله تعالى يوفقه ويسدده ويهديه إلى الصواب. فإنه لا يدري من يسعى بتضليل عليه أو بإضلاله، وربما جاءه الذي يريد إضلاله بصورة الناصح أو المتظلم. فكون الإنسان يسأل الله تعالى ذلك ويكثر من السؤال، هذا يعصمه الله تعالى به من شر هو لا يعلمه، فلا تدري إلا وقد دفع الله عنك وأنت لا تعلم. فالإنسان بهذا مفتقر إلى الله تعالى جدا حتى يعصمه الله تعالى من ذلك. أيضا في هذه الآية أن من علمه الله تعالى العلم وعصمه من الضلال أنه قد تفضل عليه بفضل كبير، وإذا قال الله لنبيه وكان فضل الله عليك عظيما، أي إذ عصمك من هؤلاء الذين يريدون أن يضلوك، وإذ علمك العلم الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فكان هذا فضلا عظيما. فمن علمه الله تعالى العلم وهداه إلى الصراط المستقيم وعصمه من الضلال فهذا قد تفضل الله عليه بفضل عظيم، عليه أن يعرف نعمة الله عليه وأن يشكر الله تعالى على ذلك. وكما سبق أن هذه الآيات وإن كان سبب نزولها خاصا إلا أنها عامة يصح الاستدلال بها في كل ما دل عليه لفظها، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة عند المفسرين والفقهاء أنهم يستدلون بالآيات العامة التي وردت في سبب خاص يستدلون بها فيما شابه ذلك السبب. وهذا حاصل ما تضمنت هذه الآيات. يقول إذا نسي الإنسان الدعاء الذي في صلاة الوتر ثم قرأه في آخر التشهد فهل هذا صحيح؟ أولا بالنسبة للدعاء الذي يدعو به في قنوت الوتر ليس بواجب، هو مستحب، فله أن يفعله وله أن يتركه حتى عمدا، فلا يجب عليه ذلك. إضافة إلى ذلك، هل يدعو بهذا الدعاء قنوت الوتر في غير رمضان؟ أكثر السلف على أنه لا يدعى به إلا في رمضان، ولم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أحد، رغم كثرة من نقل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل أنه دعا في آخر الوتر أي في القنوت وهو قائم. فأكثر السلف على أنه لا يقنت إلا في رمضان. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه كان يقنت في سائر السنة، فمن قنت في غير رمضان ولو في سائر السنة أيضا لا بأس، ومن اقتصر على القنوت في رمضان فهذا هو عمل عامة السلف. بقي هل يجوز أن يدعو به قبل السلام بعد التشهد؟ نعم، هذا دعاء يجوز أن يدعو به قبل السلام، لكن تحري هذا الأمر لا يفعل ذلك، يعني أنه إذا نسيه وهو قائم دعا به قبل السلام هذا التحري ليس عليه دليل. لكن لو أراد مثلا أن يدعو بهذا الدعاء حتى في غير صلاة الوتر بعد التشهد قبل أن يسلم فهذا الموضع مما يستجاب فيه الدعاء. أخ يقول امرأة أتاها الحيض وعادتها أن تحيض 5 أيام ولها إلى الآن 9 أيام ولم ترى الطهر ولا الجفاف ويخرج منها شيء بني لا تعرفه، فهل تغتسل وتصلي أم تنتظر ظهور الطهر؟ ما دام لم ترى الطهر فإنها تنتظر حتى ترى الطهر. فهذه الأشياء إذا خرجت قبل الطهر يعتد بها وتحسب من الحيض، وإذا خرجت بعد الطهر لا تؤثر، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وأما قبل الطهر فهي محسوبة من الحيض، فهذه تنتظر حتى ترى الطهر أو الجفاف ثم تغتسل وتصلي. وأخن يقول: إذا سافر إنسان من الضالع إلى عدن للعلاج ومكث في عدن نحو أسبوع، فهل له أن يجمع ويقصر الصلاة في هذه المدة؟ إذا كان عازما على البقاء هذه المدة من أول ما سافر، هو سافر وهو عازم أن يبقى أسبوع، فهذا عليه أن يتم الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، لأنه قد عزم البقاء أكثر من 4 أيام. وأما إذا كان مترددا نزل ليتعالج ولا يدري كم يحتاج علاج، يوم يومين 3 5 أيام، ثم استمر به العلاج، مضت 4 و5 أيام، حتى لو مضى الأسبوع والشهر وهو لا يدري كم مدة بقائه، متى قضى علاجه انصرف، فهذا مسافر وله أن يقصر الصلاة ما دام لم ينتهي من عمله ولم يعزم على البقاء. أخ يقول: أنا قاضي وعرض علي العمل في رئاسة محكمة الضرائب، فهل يجوز ذلك أو فيه شبهة؟ لا شك أن العمل في الضرائب محرم، فإذا كان عمله هذا في محكمة الضرائب معنى أن الضرائب هذه المعروفة لها محكمة خاصة، وعمله في هذه الضرائب فلا يجوز له أن يعمل فيه، فهذه مكوس محرمة ومن الذنوب العظيمة ومن أكل أموال الناس بالباطل بغير حق، فلا يجوز للإنسان أن يعمل فيها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.